بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. هذا البرنامج الذي نسعد فيه بالإجابة عن استفتاءاتكم وعلى الهواء مباشرة، يجيب عنها في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الموحد من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966، وعيد الرقم 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. بداية مع الشيخ، نحن الآن في بداية إجازة في هذه الأيام والسفر فيها كثير، لو كان هناك كلمة توجيهية لك فضيلة الشيخ جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع ما أدوه من أعمال صالحة، والذي أوصي بالنسبة للأسفار الذي أوصي به فيها أمور. الأمر الأول أن يحرص المرء أن يكون سفره ليس على معصية ولا لمعصية، المعاصي تؤدي بالإنسان إلى خسارة الدنيا والآخرة، تؤدي بالإنسان إلى غضب الله، تكون سببا من أسباب سخط رب العزة والجلال، ولا تسأل عن الآثار العظيمة المترتبة على معصية الله.
جميل.
الأمر الثاني أن يحرص الإنسان على تعلم أحكام الأسفار قبل سفره، فيعرف لماذا، فيعرف ما هي أحكام صلاة المسافر، ما هي أحكام الصيام إن كان يريد الصيام، ما هي أحكام الانتقال، يتعلم كذلك الأذكار المتعلقة بالأسفار، أذكار الركوب، أذكار النزول، إذا نزل الإنسان منزلا ماذا يقول، إذا ركب في الطائرة أو السيارة ماذا يقول، إلى غير ذلك من أنواع الأذكار الواردة في الأسفار. الأمر الرابع أن يحرص الإنسان أن يكون سفره معينا له على ما ينفعه في دنياه وآخرته، لا يكون سفرا مجردا. لو سافر الإنسان لتنزه ينوي بذلك تقوية بدنه وإجمام نفسه بما يعين على طاعة الله والقيام بالواجبات المناطة به، إما في وظيفته أو تجاه أسرته أو تجاه قبيلته أو غير ذلك ممن لهم به صلة، وينوي بذلك التقرب لله عز وجل. هكذا أيضا فيما يتعلق باتصال المسافر بمن يقابلهم في الأسفار، يتقرب لله عز وجل بإحسان الخلق والتعامل والتلفظ بالألفاظ الطيبة الحسنة التي يتقرب بها لله عز وجل. كذلك يحرص المرء على أن يكون داعية إلى الله، إما بقوله، لا يلزم أن يقول يا أيها الناس أسلموا، وإنما يكفيه أن يظهر شعائر هذه هذا الدين، يقول عندنا في الإسلام كذا، وأحوال الناس في الإسلام كذا، عالج الإسلام المشكلة الفلانية بهذه الطريقة، وهكذا يكون داعية إلى الله، يبين معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله، فيما يتعلق بالله عز وجل، فيما يتعلق بإفراد الله بالعبودية وعدم صرف العبادة لغير الله، حتى مجرد بيان يكون به الإنسان داعية إلى الله عز وجل، يبين آثار الصلاة على المسلم، آثار الزكاة على الأمة والمجتمع، ما هي آثار منع الإسلام من بعض المحرمات كالتبرج والسفور والاختلاط والربا والاحتكار إلى غير ذلك من الأنواع الأمور المحرمة في الشريعة، ويبين الحكم المترتبة على ذلك، أن البشر يشكون من مشاكل عديدة في حياتهم، ينبغي بنا أن نحتسب للأجر في تقديم هذا الدين لهم الذي يحل مشاكلهم، ويبين لهم الطريقة السليمة في تفادي هذه الإشكاليات التي يتعرضون لها في حياتهم. هكذا يحرص المسلم على اجتناب تلك الدول التي يذل فيها، فإنه لا ينبغي بالمؤمن أن يذل نفسه، فالأمر الذي فيه إذلال لك يا أيها المسلم فاجتنبه، وابحث عما يعزك ويرفع مكانتك ويعلي منزلتك. أما الدولة التي تهين أو المعاملة التي تهين الإنسان فينبغي بالعبد أن يجتنب تلك البلاد. هكذا أيضا يحرص الإنسان على الرفقة الطيبة الصالحة التي يكون معها مستفيدا منها ومفيدا لها، تعينه على الخير وتدله على ما فيه النفع. وإذا ضعفت النفس فإنه يستحي من إخوانه وزملائه أن يقدم على ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. فإن الرفقة الصالحة لها آثار عظيمة على المسافر في صده عما لا يرغب فيه من الأعمال والأقوال. كذلك يحرص الإنسان على أن يظهر الصورة الفضلى لهذا الدين في التعامل، وأن يتقرب لله عز وجل، يظهر أن انتمائه لهذه البلاد أو هذا الدين أو هذه اللغة انتماء يشرف هذه البلاد. كذلك يحرص الإنسان على الاجتناب لمواطن الفساد، فإن العبد وإن كان تقيا بمشاهدته للفساد ومواطن قد تضعف نفسه وقد يؤثر على تصوراته وقد يجعله لا يحذر أو لا تتحسس نفسه من مثل هذه الصور. وكم من إنسان طبع على قلبه وطبع على فكره ولم يعد يتفكر التفكير السليم بسبب ممارسة أو مشاهدة مثل هذه المظاهر السيئة. كون العبد إذا سار في طريق من الطرقات شاهد مظاهر وصورا عارية، حينئذ هذه تؤثر على النفس. عندما يشاهد المعلقات التي توضع في الطرقات أو في الشوارع تؤثر على نفسه. ولذلك ينبغي بنا أن نحرص على الذهاب على ما ينفعنا ويفيدنا، وأما ما يؤثر على نفسياتنا أو يبعد عنا الحق أو يجعلنا لا نتصور التصور الحقيقي للمسائل التي تعرض لنا ينبغي بنا أن نجتنبه وألا نلجه. هناك أحكام وآداب كثيرة للأسفار، فينبغي بالمسافر أن يتقرب لله بقراءة هذه الأسفار حتى تكون عونا له على طاعة الله في سفره. يأخذ الإنسان كتيب صغير فيه الأذكار في أحكام الأسفار، وبالتالي تعينه على طاعة الله جل وعلا في سفره.
شكرا لك خير، شكرا لكم معالي الشيخ. معنا عبد الله من السعودية. عبد الله عليكم السلام. أخي عبد الله أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي الكريم. نعم.
كما معروف المحرم يعني يعتقد شيء يعني فيها، فودي من يقوم بإعلان هذه الأشياء أو دعوة الناس للزواج في جماعة المسجد.
يعني تقصد أنها يعلق إعلان أو يتكلم أمام الناس؟
لا أمام الناس يتكلم.
طيب سؤال آخر. طيب سؤال آخر. طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. معنا أم ندى من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ندى، تفضل يا أختي.
ممكن يا شيخ أربعة أسئلة؟
تفضل يا أختي الكريمة.
طيب السؤال الأول، يا شيخ لو شخص يبغى يرقي نفسه تمام؟
نعم.
يعني ما أفضل العيادة الرقية؟
طيب السؤال الثاني.
وعند الدعاء حين يدعي يرفع يديه.
نعم.
وهل يصح عند الانتهاء من الدعاء مسح الوجه أو لا يجوز؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثاني.
نعم.
السجود في الآيات، علامة السجود في الآيات، حين نقرأ سورة في الصلاة وتقابلنا علامة السجود.
نعم.
ماذا نفعل؟ هل نصلي نكون صلاة أم نسجد؟
طيب.
والسؤال الثالث.
نعم.
يا شيخ سنة الظهر 4 ركعات.
نعم.
للرجل حين يدخل المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين، يصلي الركعة يكون 6 عادي؟
طيب السؤال الثالث.
ولو يعني واحد يحرص على صلاة السنة 4 ركعات ولكن يصليها ركعتين، يظهر ولا لابد أن يصليها 4 أو يتركها 4؟
طيب.
والسؤال الرابع.
نعم.
صلاة إيه لو يا شيخ وش رأيك لو صلى شخص 4 ركعات بين صلاة العشاء ووتر بالخامسة، هذه يجوز ذلك؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يوم ندى. معنا سعد من السعودية. طيب معنا آمنة من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمنة تفضل يا أختي. آمنة آمنة صوتك غير واضح، تكرمتي وضحي صوتك.
في أحد التحافل غير التحافل المسائية، في معلمة يعني تخرج طالباتها بعد صلاة العصر كانوا يقولون صلاة العصر في نفس التحافل.
نعم. ليش ليه 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 تأمرهم بذلك يا آمنة؟ طيب السؤال الثاني. سؤال آخر. نعم. طيب. طيب سؤال آخر يا أختي. سؤال آخر يا آمنة غير هذا. يا هلا وسهلا. حياك الله يا آمنة. يا هلا وسهلا. معنا نوف من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام نوف، تفضل يا اختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضل يا نوف.
السؤال الاول، اذا كان الشخص صائم لا يريد بان يخبر احد انه صائم، هل يجوز ان ينكر؟
طيب السؤال الثاني. نعم.
شخص يثنون عليه الناس لفعل طاعه ويفرح في داخله، هل هذا من الرياء؟
طيب سؤال اخر.
جزاك الله خير.
حياك الله ندى. نبدا بال طيب معنا محمد من السعودية. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي محمد، تفضل.
عندي سؤال.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، رجل ظاهر من زوجته.
نعم.
وأراد بداية الشروع في صوم شهرين.
نعم.
فتوفت الزوجة.
طيب.
هل يلزم الصوم؟
طيب سؤال آخر.
ونفس السؤال، إذا كانت إذا توفت الزوجة في منطقة الصوم.
طيب بقي شيء؟
شكرا.
حياك الله. معنا فراج من السعودية، أو عفوا فراج من ليبيا. يا فراج.
أيوة.
تفضل فراج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي نسأل الشيخ أول علي أول شيء، حي الشيخ ناصر، حياك الله يا شيخ سعد.
الله يحييك، اهلا وسهلا يا اخ فراج.
الله يبارك فيك يا شيخ. السؤال الاول، حكم الدعاء في عقد القران. عندنا في ليبيا شيخ في عقد القران.
طيب.
نقول الفتح عقد القران في يعني الناس يقومون بالدعاء في حلقه ويدعوا اللهم الف بينهم اللهم كذا، الحكم.
طيب السؤال الاخر.
السؤال الاخر، عندما تطهر المراه يا شيخ.
نعم.
عندما تطهر المراه من الحيض في وسط النهار، فماذا تعمل في الصلاه الفائته في نهارها الذي طهرت فيه؟
طيب
يعني هل تجيب الصلاة اللي فاتت ولا لا؟
طيب
مثلاً
واضح سؤالك يا فراج، واضح السؤال. سؤال آخر.
الصبح والظهر أم لا؟
سؤال واضح يا فراج. سؤال آخر يا فراج.
السؤال الآخر يا شيخ، اللي هو ما حكم الذهاب إلى الطباء النفسي للعلاج؟ حكم الذهاب إلى الطباء النفسي يعني مع أن الشخص يعني من مشكلة نفسية بحتة يعني.
طيب
السؤال الأخير بس يا شيخ.
إيه لا تفضل تفضل يا أخي.
القبلة يا شيخ، هل تنقض الوضوء أم لا للمتزوجين طبعا؟ هل
تقضي
الوضوء أم لا؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
والحي الشيخ سعد يسلم عليه الشباب، أنا حبيبي يسلم عليك.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
عليك وعليهم السلام، سلمنا عليهم.
جزاك الله خير. طيب نبدأ في أخونا عبد الله من السعودية، يقول بالنسبة للإعلانات التي تكون في المساجد، مثلا عند شخص عنده مناسبة أو عندها أحيانا يكون مثلا وفاة شخص مثلا في جماعة المسجد وغيرها، إعلان هذا أمام الناس هل فيه محظور؟
الحمد لله رب العالمين. وبعد، بالنسبة لرفع الصوت في المساجد هذا على 3 أنواع. النوع الأول أن يرفع المرء صوته لمصلحة نفسه بدون استئذان من الإمام، فهذا يمنع منه ولا يجوز، ويكون الإنسان آثما به.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك، كما في الصحيح. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يرفع صوته بالتبايع فقولوا لا في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم إلا أنه يشهد له الحديث السابق. أما إذا استأذن الإمام وأذن له فلا حرج فيه على الصحيح، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لقبيصة بأن يرفع صوته في المسجد بالسؤال، لكن بعد أن تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قبيصة من أهل السؤال ومن أهل الزكاة. الصورة الثانية أن يرفع الصوت بما فيه مصلحة للناس وليس فيه أذية، فهذا جائز ولا حرج فيه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر وبالمواعظ، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يرفع صوته بالخبر العام في المسجد ويخبر أصحابه في المسجد ببعض الأخبار العامة، فمثل هذا لمصلحة العموم ليست لمصلحة المتكلم، فهو جائز ولا حرج فيه. النوع الثالث: ما فيه مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة، لكن فيه وقت فيه نوع أذية، مثل أن يؤذي بعض المصلين، أو يكون هناك من يصلي النافلة أو نحو هذا، أو من يقرأ القرآن، فهذه المسألة قد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم هل يصح رفع الصوت فيها أو لا يصح، وجمهور أهل العلم يصححون رفع الصوت في هذه المسألة، يقول لأن المتكلم لم يتكلم بمصلحته الخاصة، ثم إن المستفيد من هذه الكلمة أكثر من في المسجد، فتتجاوز المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة.
جزاك الله خير وحسن الله لك. يطلب أن تنصحوه بكتاب مناسب في أحكام المساجد.
ألف كثير من أهل العلم في أحكام المساجد، منهم الزركشي وغيره، جماعات كثيرة في والمؤلفات كثيرة، وأهل العلم يبحثون أحكام المساجد عادة في ما بين باب صلاة الجماعة وما بين باب صلاة الإمامة، وبعض أهل العلم يذكره في أوائل كتاب الصلاة. الإمام البخاري رحمه الله وضع العديد من الأبواب المتعلقة بالمساجد في كتاب الصلاة، وهي أبواب فيها تكامل وفيها، وقد شرحها عدد من أهل العلم في هذه الأبواب، فالذي أوصي به أخي مراجعة كتاب صحيح البخاري في الأبواب المتعلقة بالمساجد.
جزاك الله خير أحسن عليك. أختنا أم ندى سألت مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول تقول: إذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه، ما هي الآيات التي يقرأها؟
أعظم الآيات التي يقرأها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها رقية عظيمة، وقد ثبت في الحديث أن عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقوا بسورة الفاتحة فنفع الله بها، وهكذا أيضا سورتي المعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس، فإن فيهما رقية عظيمة، وهكذا سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، هذه فيها أيضا رقية عظيمة، وهذه السور والآيات يحسنها كل أحد. كذلك آية الكرسي آية عظيمة، والمقصود أن كل ما قرأه الإنسان فإن شاء الله فيه نفع، وهذه الآيات بخصوصها ثبت نفعها وأثرها على المقري عليه.
جزاك الله خير. تسأل تقول: هل يمسح من يدعو بعد وجهه بعد انتهاء الدعاء؟
الأظهر من أقوال أهل العلم بأن الداعي بعد الفراغ من الدعاء لا يمسح وجهه، وذلك أن مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه ثلاثة أحاديث، حديث ضعيف وحديثان ضعيفان جدا، لا يتقوى بعضها ببعض، ومن ثم فالأظهر عندنا عدم مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء، وأن هذا أمر غير مشروع لعدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن العبادات توقيفية، ولا يؤخذ من العبادات إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فكل عبادة وكل عمل وكل قربة إنما وردت بحديث ضعيف فإنه لا يشرع للإنسان أن يفعلها، بل فعلها بدعة، بل فعلها بدعة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة وفي أمكنة كثيرة، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لنقل بحديث أو بإسناد صحيح أو على الأقل حسن. أما لا توجد فيه إلا هذه الأحاديث التي لا يقوي بعضها بعضا، فهذا دليل على أن هذا الأمر غير مشروع. ومن ثم فالذي نقوله بأن مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ من الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أمندة سألت تقول إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة، هل يسجد مباشرة أم ينتظر بعد الصلاة ويسجد أم ماذا يفعل؟
سجدة التلاوة من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. قد ورد في الحديث أن ابن آدم إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي يقول وإلى أمه أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. وسجود التلاوة في الصلاة يكون بعد الفراغ من آية السجدة، إذا فرغ الإنسان من آية السجدة وجاء الموطن المشار إليه أنه موطن السجود شرع له أن يسجد، ويستحب له ذلك وإن كان السجود ليس بواجب، هو مستحب. ويكبر قبل السجود ويكبر بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يكبر في كل خفض ورفع، كما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا تقرر هذا فإنه يقال في السجود مثل ما يقال في غيره سبحان ربي الأعلى، ويستحب أن يكون ثلاثا. وإن دعا فلا حرج على الإنسان بما يدعو فيه، فإن الدعاء في السجود من مواطن الإجابة. وورد عن بعض الصحابة بعض الألفاظ في هذا السجود، وإن قالها الإنسان إن شاء الله لا حرج عليه فيها.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. تسأل بالنسبة لسنة الظهر، إذا دخل المصلي المسجد هل يصلي تحية المسجد ثم يصلي بعدها أربع ركعات يكون مجموع ست، أم يقرن ما بين سنة المسجد وكذلك سنة الظهر تحية المسجد وسنة الظهر بحيث تكون أربع ركعات، هل تصليها كلها الأربع ركعات بسلام واحد؟
يشرع للإنسان أن يصلي سنة الراتبة قبل الظهر أربع ركعات، وهذه الركعات الأربع تكون مفصولة ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم. وما ورد من الحديث في الجمع بينها بسلام واحد فهو حديث ضعيف لا يعول عليه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال من الفقهاء بمشروعية أداء هذه الصلاة بسلام واحد ظن قوة هذا الحديث، فلما تبين لنا أنه ضعيف دل هذا على عدم مشروعية هذا العمل. وأما بالنسبة لتحية المسجد فهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن يصلي الإنسان قبل جلوسه، وبالتالي فإنه لا مانع من أن ينوي العبد بسنة الظهر الراتبة القبلية أنها تحية المسجد، فيؤجر الأجرين معا، وإن نواها مستقلة جاز له ذلك إذا علم أن الإمام لن يحضر قريبا ولن يصلي صلاة الظهر جماعة قريبة فلا حرج عليه في ذلك. لو صلىها ست إن شاء الله زيادة عمل يؤجر عليه، لا يحرم من أجره وثوابه إن شاء الله.
جزاك الله خير. تقول بالنسبة للوتر إذا صلت أربع ركعات ثم أوترت بخامسة، هل فعلها جائز؟
نعم، هذا الفعل جائز ولا حرج على الإنسان فيه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. والمشروع في هذه الحال أن يصلي أربع ركعات سردا بلا تشهد ولا سلام، وبعد الرابعة يجلس للتشهد، ثم بعد ذلك يقوم للخامسة فيصليها خامسة. وإن أراد أن يفصل بين كل ركعتين فلا حرج عليه بذلك، يصلي ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم ثم الخامسة وحدها، أيضا لا حرج عليه في هذا.
جميل، جزاك الله خير. أختنا آمنة من السعودية تقول إنها سمعت من يقول إن بعد صلاة العصر يسجد الإنسان سجدة الشكر، هل ورد ذلك في شيء؟
سجدة الشكر نعم. الصواب أنها مشروعة
نعم.
خلافا لقول جماهير أهل العلم في سجدة نعم. الشكر، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
أقر بعض أصحابه حين فعلوها
نعم.
فسجد كعب بن مالك، وأيضا ورد عن عدد من الصحابة بعد نعم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سجدوا سجدة الشكر كأبي بكر الصديق وغيره
نعم.
فمن هنا فإن سجدة الشكر مشروعة، لكن لها سبب وهو تجدد النعمة، إذا وردت نعمة جديدة ليس لها مثال سابق وكان الإنسان يرغب فيها ويتطلع إليها شرع له سجود الشكر في هذه الحال. أما إذا لم يكن هناك نعمة ولم تتجدد عليه النعم فإن سجود الشكر ليس مشروعا في هذه الحال.
جزاك الله خير. تقول إذا صلت المرأة وانحسر غطاؤها عن بعض أجزاء من شعرها أو يدها أو رجلها بدون قصد، هل يؤثر ذلك في صلاتها؟
أما بالنسبة لليد
نعم.
فاليد ليست مما يجب ستره في الصلاة عند
نعم.
عدم وجود الرجال الأجانب
نعم.
فانكشاف الكفين لا يؤثر على الصلاة
نعم.
أما انكشاف الساعد، انكشاف العضد، انكشاف الشعر، فنقول أولا على المرأة أن تتحرى في لباسها وأن تلبس لباسا يغلب على ظنها أنه لا ينكشف في أثناء الصلاة، لأن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بالتهيؤ للصلاة في لباسهم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فيجب على المرأة أن تغطي رأسها وأن تغطي ساعديها وأن تغطي ساقيها في صلاتها. لو ظهر شيء من أجزاء البدن في حال الصلاة نظرنا، إن كان انكشافا سريعا وغطته المرأة مباشرة لم يؤثر. وهكذا إذا لم تعلم المرأة بانكشافه فإن الصواب أنه لا يؤثر
نعم.
أما إذا انكشف شيء من أعضاء البدن في الصلاة واستمر
نعم.
مدة
نعم.
فإنه وكانت المرأة عالمة به فإن نعم. الصلاة تبطل
نعم.
ويلزمها حينئذ إعادة
نعم.
الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض
نعم.
إلا بخمار.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أختنا نوف من السعودية تقول إذا كانت صائمة وأرادت أن تخفي عملها وسألها أحد هل أنت صائمة، هل يجوز لها أن تنكر؟
المؤمن حريص على الصدق في جميع أموره
نعم.
ويؤجر على صدقه، وقد قال نعم. الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا نعم. مع الصادقين
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة
نعم.
وقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
نعم.
وإن البر يهدي إلى الجنة
نعم.
فالصدق محتوى على خيري الدنيا والآخرة
جميل.
إذا تقرر هذا فإن
نعم.
المرأة إذا كان عند إخباره بالطاعة سيترتب عليه منفعة
نعم.
من اقتداء الآخرين به
نعم.
أو انتشار هذه الطاعة في الأمة
نعم.
أو نحو ذلك، فإنه يشرع إخباره بالطاعة وإشهارها، ولا ينوي بذلك رياء ولا سمعة، وإنما ينوي بذلك التقرب لله جل
نعم.
وعلا. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا لم يريد الإخبار ولم يرى في الإخبار مصلحة فإنه لا يحسن به أن يكذب، وإنما قد يوري فيقول مثلا إذا سئل هل أنت صائم يقول أنا والله ودي بالصيام، أنا أرغب في الصيام، فهذه الجملة صحيحة وصادقة وليست كاذبة. لو قال مثلا الصيام لأصحاب الهمم العالية الله يعيننا، أو نحو لو قال مثلا لما سئلت إذا سئلت عن الصيام قالت الصيام لا يطيقه إلا قلة من الناس، كيف يصام في مثل هذا اليوم الحار، ونحو هذه من الجمل التي يكون فيها تورية ولا يكون فيها كذب.
جميل جميل جزاك الله خير وحسن الله إليك. أختنا أيضا نوف سألت تقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا وشعر بنوع من الفرح في نفسه هل هذا من العجب؟
ليس هذا من العجب، وإنما هو من الأمور الطيبة المشروعة، فرح الإنسان بالطاعة وفرحه بإقدامه على شيء من الأعمال الصالحة التي يرضى بها رب العالمين، هذا من الأمور المطلوبة. قال تعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويفرحون بالقرآن، يفرحون بالعمل الصالح، يفرحون بالاستقامة على الطاعة، هذا المراد بالآية. فبذلك فليفرحوا.
جزاك الله خير معالي الشيخ. معنا أم محمد من السعودية. أم محمد، وعليكم السلام. محمد تفضل يا أختي.
سؤالي الأول، كنت أسمع الأسماء الله الماجد والواجد والمكر والمستعان،
طيب،
والمبدئ والمعين، والسيد والشافي والمصير.
طيب هذه ترى طيب ولحظة لحظة، والمبدئ والمبدئ والمعيد والسيد والشافي،
ايوه، والنصير.
والنصير، طيب تسمعين الجواب. سؤال اخر يا محمد.
ايوه سؤال الثاني. نعم. فقاعد افرق بينها، بين اسماء الله وصفاته. سؤال طيب. الثالث،
نعم،
هل الدعاء يمحو شيء مما كتب لي؟
كيف وضح سؤالك يا
اختي؟ ايوه، هل الدعاء يرد قدر، يعني يرد شيء اذا أيوة. كتب طيب. لي يعني.
طيب تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. طيب أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله الشيخ الكريم.
هلا وسهلا والله.
وحييك وحيي معالي الشيخ الدكتور سعد، وأسأل الله يسعدنا جميعا وإياكم سعادة.
آمين. آمين يا ربي آمين. جزاك الله خير.
بطرح سؤال على.
إيه تفضل حبنا وكرامه. تفضل يا أخي الكريم.
أفضل الشيخ سعد، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني
فيه. وأسأل الله جل وعلا أن يسعدك سعادة الدارين.
آمين.
وأنت كذلك.
لدي سؤال يا شيخ. أنا حقيقة كنت مؤذن سابق في أحد الجوامع.
نعم.
فكانت هناك حقيقة يعني نوع من الظلم.
نعم.
فترتب على ذلك تركي للمسجد وأمور أخرى يعني لا يستطيع الإنسان ذكرها أمام الناس. لكني بقي في النفس شيء على هؤلاء، ومن ثم يعني كلمني أحد الإخوة ف. قال لعلك يعني تحلل هؤلاء وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، يعني حللتهم إن شاء الله من قلب صادق، لكن كل ما أمر يعني الحي أو كذا وأرى المسجد يأتيني نوع من الحزن، وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فأريد توجيه من معاليكم، وفقك الله وسدد على الخير خطاك، وأسأل الله أن يجمعني بك وبكل مسلم ومسلمة في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله. يا هلا وسهلا. معنا أبو عبد الرحمن من السعودية. طيب انقطع الاتصال مع أبي عبد الرحمن. نواصل الأسئلة. طيب معنا محفوظ من السعودية. محفوظ، يا محفوظ.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محفوظ.
حياك الله يا شيخ.
يا هلا وسهلا. تفضل سؤالك.
حياك الله. تحبك بالله يا شيخ.
بارك الله فيك يا محفوظ. محفوظ اسمعنا من الهاتف وخفض صوت التلفزيون لو تكرمت.
طيب حياك الله يا شيخ. اقول يا شيخ، بالنسبة الان يعني بعض الاخوان والشباب يعني هداهم الله. يعني اصبح يتكلمون في بعض العلماء، ويعني نحب الشيخ يتكلم ينوع الطريقة عن بعض يعني يتكلمون من العلماء مسمومة في مجال هذه الايام يعني.
ابشر يا محفوظ. سؤال اخر يا محفوظ.
الله يجزيكم الخير. حياك.
عندي
سؤال.
الله يجزيك. تفضل.
بالنسبة للحوم الآن المذبوحة والدجاج أو هذه الأشياء، يعني في بعض البلدان أو عندنا مثلا هنا يعني بعض ما ندري هل مطبخ أو كذا، يعني نحب أن تنوه على هذا النقطة.
أنت يا محفوظ تسأل عن المستورد ولا عن المذبوح محليا هنا؟
المستورد.
طيب تسمع جواب إن شاء الله تعالى يا محفوظ. حياك الله. معنا فائزة من السعودية. فايزة،
السلام عليكم.
السلام فايزة، تفضل يا أختي.
عندي سؤال.
تفضل.
أمي قالت لأخوي نمال، إذا قبلت كلية المعلمين رح أوزع شاه صدقة.
طيب.
وقبلت كلية المجتمع وتركها ما كمل.
طيب. سؤال آخر يا فائزة.
شكرا.
أهلا وسهلا الله حيك. طيب نواصل الأسئلة. أخونا محمد من السعودية سأل، يقول: رجل ظاهر من زوجته وأراد أن يبدأ بالصيام وتوفيت الزوجة، هل يؤثر ذلك في حكم الكفارة؟
لا،
إذا ظهر أولا لا يجوز للإنسان أن يظاهر من زوجته، وهذا من المحرمات، وجعله الله منكرا من القول وزورا، ومن وقع فيه فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب وهذا القول الباطل. الأمر الثاني أن من ظاهر من زوجته ثم لم يرد الرجوع إليها ومجامعتها والمسيس لها، حينئذ لا تلزمه الكفارة. وبالتالي إذا ماتت قبل أن يمسها فإنه لا تجب عليها كفارة، لا تجب عليه كفارة، وذلك لأنه لن يعود إليها.
يقول إذا توفيت في نصف صيام،
قال تعالى ثم يعودون لما قالوا، فهذا لم يعود إلى ما قال ولم يرغب في الزوجة مرة أخرى، هي توفيت وبالتالي لا تلزمه هذه الكفارة ويؤجر على الصيام السابق.
أي توفيت في نصف الصيام يقول
تقدم معنا جوابا طيب لا خلاص ما عاد يلزمه إكمال الصيام.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
إلا إذا كان قد جمعها قبل ذلك بعد الظهار وقبل الصيام، حينئذ يلزمه صيام الشهرين. وأما إذا ظهر منها قبل أن يجامعها ولم يجامعها ثم بدأ بالصيام فحينئذ لا يلزمه أن يكمل الصيام.
جزاك الله خير. أخونا في الرجم الليبي يقول لديهم عادة في ليلة عقد القران أو مع عقد القران يدعون الناس دعاء جماعي بالتوفيق للزوجين، هل هذه بدعة أم جائز؟
الدعاء للمتزوجين بالتوفيق والسعادة سنة يرغب فيها الشرع. وقد أثر الدعاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. ومن هنا فإن الدعاء مشروع وقربة وعمل صالح وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي بالدعاء أن يكون كل داعي لوحده. أما إذا اجتمعوا فهذه الكيفية وهذه الطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. ونحن مأمورون بالاقتداء بهذا النبي الكريم، ونحن نتقرب إلى الله باتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا فإن كل واحد يدعو وحده للمتزوجين للمتزوجين، فإنه إذا دعا كل واحد منهم وحده فهذا فيه اقتداء بالهدي الكريم، وفيه أيضا مظنة لإجابة الدعاء لأنه قد جاء على وفق السنة، وقد جاء من كل واحد وحده مما يظن معه حضور النية فيه. أما إذا دعوا جماعة فحينئذ قد يكون بعضهم إنما يتكلم باللفظ مجاراة لغيره ومجاملة له وليس بقاصد له. فالمقصود أن الدعاء الجماعي سواء للمتزوجين أو لغيرهما هذا بدعة.
جميل.
أن يدعو واحد ويكرر البقية الدعاء معه هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحرص في